أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما العلة التي من أجلها كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت؟ فكان من جواب الإمام عليه السلام قوله: فجعل الله فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا، ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد، ولينتفع بذلك المكاري والجمال، ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعرف أخباره، ويذكر ولا ينسى. الهدف الأساس للعبادات تعزيز العبودية لله في نفس الإنسان. عبادات الصلاة والصوم والحج وسائر العبادات هدفها الأساس أن تعزز العبودية في نفس الإنسان، أنك عبد لله، وأن تربي الإنسان على الخضوع لأوامر الله والتطلع لرضا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الهدف الأساس. لكن إلى جانب هذا الهدف، لكل عبادة عطاءات مختلفة تعود على حياة الإنسان الفردية والاجتماعية بالخير والنفع. ولذلك ينبغي تلمس هذه العطاءات من العبادات الدينية. هذه العبادة ما هو عطاؤها؟ ما هي منافعها؟ ما هي فوائدها في حياة الإنسان؟ إضافة إلى الهدف الأساس. الحج في طليعة العبادات الإسلامية، ونحن الآن في أيام الحج، نسأل الله تعالى أن يوفق الحجيج لأداء مناسك حجهم بيسر وأمان، ويعود إلى أوطانهم بحج مقبول وسعي مشكور. ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لحج بيته الحرام، وأن يكتبنا في صالح دعوات هؤلاء الحجيج إن شاء الله. الحج في طليعة العبادات الإسلامية أوجبه الله تعالى على كل إنسان مستطيع، كل إنسان مكلف مستطيع عليه أن يحج إلى البيت الحرام مرة واحدة في عمره، فإن استطاع أكثر فله في ذلك الفضل والأجر والثواب، كما يقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه العبادة تكرس العبودية لله بأجلى معانيها. مناسك الحج تكرس حالة العبودية والخضوع لله، ولا نريد الآن الدخول في تفاصيل فلسفة مناسك الحج، فالحديث فيها طويل، لكننا نريد الإشارة إلى العطاءات والمنافع الأخرى من فريضة الحج. القرآن الكريم يشير إلى أن لها منافع وعطاءات: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. عن الربيع بن خيثم قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، هذه منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ الله يقول ليشهدوا منافع لهم، أي منافع يقصدها الله؟ منافع الدنيا أم الآخرة؟ فأجابه الإمام عليه السلام: الكل، يعني ليشهدوا منافع الدنيا ومنافع الآخرة من خلال الحج. في هذا النص الذي بدأنا الحديث به الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى ثلاث منافع حياتية مهمة للحج. المنفعة الأولى التي يشير إليها الإمام: التعارف بين الناس. الإمام يقول: فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا. تعارف هدف مهم. الله تعالى في القرآن الكريم يرى أن التنوع بين أبناء البشر ينبغي أن يكون دافعا للتعارف، لا للتنافر، لا للصراع، لا للصدام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف له دور كبير في تدوير التجارب، أن تستفيد الشعوب من تجارب بعضها بعضا، وأن تتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف عند كل شعب من الشعوب. وأيضا هناك فائدة مهمة، أن التعارف هو الذي يمنع العداوة أو يحد منها على الأقل. في كثير من الأحيان الناس قد ينظرون إلى بعضهم بعضا نظرة سلبية بسبب الجهل. أتباع مذهب لا يعرفون حقيقة أتباع المذهب الآخر، أهل قومية عندهم انطباعات سلبية عن قومية أخرى. التعارف أمر مهم من أجل أن تتجلى صورة كل أمة وكل مجتمع أمام المجتمع الآخر. ونحن كأمة إسلامية نتشكل من عدة قوميات وأعراق ومذاهب ومدارس وتوجهات، وهناك من يسعى لإثارة البغضاء والكراهية والعداوة بين مكونات هذه الأمة. والأرضية التي يستفيدون منها هي الجهل، ولذلك يرسمون صور خاطئة عن كل طرف عند الآخر. ما أحوجنا إلى الاستفادة من موسم الحج ومن مناسبة الحج حتى يتعرف الناس على بعضهم بعضا. أتباع المذاهب المختلفة، هؤلاء الشيعة، هؤلاء السنة، هؤلاء الأباضية، هؤلاء الزيدية، هؤلاء الإسماعيلية، هؤلاء الصوفية، السلفية، مختلف التوجهات والمذاهب، كلهم موجودون في الحج. وغالبا ما هناك إشكالات وشبهات ونقاط استفهام عند أتباع كل مذهب تجاه المذاهب الأخرى، فليكن الحج فرصة لكي يتعرفوا على بعضهم بعضا. لا عذر لنا أن نعيش الجهل ونبني عليه المواقف ونصنع أجواء من العداوة والبغضاء، وأمامنا فرص لكي يتعرف كل طرف على حقيقة الطرف الآخر. هذه منفعة مهمة من منافع الحج، وخاصة بالنسبة للنخب وللناس المؤثرين في المجتمعات، عليهم أن يستفيدوا من هذه الفرصة وأن يتعرفوا على الجهات الأخرى والأطراف الأخرى. مع الأسف الشديد كثير من المسلمين يذهبون إلى الحج ويتجاهلون هذا الهدف، لا يسعون من أجل أن يتعرفوا على الآخرين. أمامك هؤلاء الحجيج من مختلف البقاع والقوميات والأصقاع والمذاهب، ألا تتعرف عليهم؟ ألا تسألهم عن أوضاعهم وأمورهم؟ ألا تعرف نفسك لهم؟ ألا ترسم صورة عن اتجاهك، عن انتمائك، عن مجتمعك أمامهم؟ طبعا قد لا تكون هناك أجواء مشجعة بالمقدار الكافي، لكن المبادرات لها دور كبير. مبادرات الأفراد، مبادرات المؤسسات، مبادرات الجهات، يجب أن يكون لها دور على هذا السياق. هذه هي المنفعة الأولى التي يشير إليها الإمام الصادق عليه السلام. المنفعة الثانية التي يشير إليها الإمام هي الحركة الاقتصادية، حيث قال: ولينزع كل قوم من التجار أو من التجارات من بلد إلى بلد، ولينتفع بذلك المكاري والجمال، يعني وسائط النقل. هذا إشارة إلى الفائدة الاقتصادية، الحركة الاقتصادية في الحج. بالمناسبة غدا يصادف اليوم العالمي للسياحة العالمية، يوم السياحة العالمية. يوم السياحة العالمية هذا يوم أقرته منظمة السياحة العالمية منذ سنة 1980، وهو يوم 27 سبتمبر في مثل غد. ومن الآن تتكثف البرامج الإعلامية والثقافية والاحتفالات في بلدان كثيرة من العالم والمؤتمرات للتعريف بدور السياحة في العالم وأهمية السياحة في العالم. أن الناس يسافرون، يذهبون سفر سياحي، يتعرفون على البلدان والمناطق الأخرى. السياحة أصبحت الآن مورد مهم من موارد الاقتصاد لبلدان العالم. حسب إحصائية هذه المنظمة، أكثر من 250 مليون شخص في العالم يعملون في صناعة السياحة. عائدات السياحة في العام السنة الماضية بلغت 500 مليار دولار، وهي بنسبة نمو 12% عن العام السابق، يعني 2013 كانت عائدات السياحة الترفيهية في العالم تقدر ب 500 مليار دولار. وهناك إحصائيات كثيرة تتداول هذه الأيام بمناسبة اليوم العالمي للسياحة. طبعا احنا مجتمعنا ما يحتاج واحد يشجع على السياحة، يعني الناس بطبيعتهم يبغوا اي فرصة حتى يسافروا حتى يطلعوا. ولذلك الشعب السعودي هو من الشعوب الذي تتكثف فيه الرحلات السياحية، والمبالغ التي تصرف في السياحة مبالغ كبيرة جدا. السنة الماضية احدى الاحصائيات تقول أن مصروفات الرحلات السياحية للسعوديين تجاوزت 30 مليار ريال. وهناك أيضا حقائق تقول أن السائح السعودي ينفق أكثر مما ينفقه السائح الغربي بنسبة 60%. لقلة الوعي السياحي وضعف المعلومات وبذخ الإنفاق، يعني ننفق أكثر. ليش؟ لأنه في آخر وقت نبغى نحجز، وفي آخر وقت نبغى نحصل مكان، وهذا كلفة أكثر تصير. ما نعرف كيف نختار، ما نعرف كيف، وحالات البذخ اللي تصير. فالسائح الأوروبي يتمتع بسياحته أكثر في مقابل مصرف أقل بسبب التخطيط والوعي. عند الحديث عن موضوع السياحة يتجلى لنا بعد من أبعاد منفعة الحج. هذا العدد الضخم من المسلمين يذهبون إلى الحج، لابد وأن ذلك يصنع حراكا اقتصاديا. للعلم كثير من البلدان الإسلامية تجمع أموال الحجاج قبل سنوات وتستثمرها في إيران، في تركيا، في إندونيسيا، في ماليزيا. مو كل مسلم كل سنة يطلع فلوسه ويحجبها كما هو الحال بالنسبة لنا في الداخل، وإنما يسجل في بعض البلدان مثل إيران 17 سنة لازم تسجل حتى تحصل فرصة للحج، ولما يسجل يدفع المبلغ. هذا المبلغ 17 سنة أو 15 سنة يستثمر من قبل منظمة الحج، خلوه في الاستثمار، لأنه إذا كل سنة عندهم 70,000 حاج، وافترض لمدة 10 سنوات 70,000 حاج، كم راح يكون العدد والمبالغ التي تتجمع؟ هذه تستثمر، يستثمرونها. الحج حركة اقتصادية عظيمة، وينبغي أن نفعل هذه الحركة ونستفيد منها أكثر. مع الأسف الشديد في مجتمعنا لا نكاد نستفيد من هذا الموسم. موسم الحج يمر على بلادنا ونحن استفادتنا منه محدودة جدا، مع أنه يتيح فرصا كبيرة للاقتصاد وللحركة الاقتصادية، لكن الأمر يحتاج إلى اهتمام ويحتاج إلى توجه. ثم يشير الإمام إلى فائدة ثالثة، وهي استحضار تاريخ الإسلام، أن الناس من خلال الحج يتعرفون على أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله، على آثار رسول الله. مسلم يعيش في أقصى الأرض ويسمع عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن هجرته، وعن مكة، وعن المدينة، وعن بدر، وعن أحد، مجرد أسماء، مجرد عناوين، فيكون في نفسه حنين وشوق أن يطلع، أن يرى الآثار، أن يصل إلى مواقع هذا التاريخ. هذا هدف كبير من أهداف الحج، حتى يكون هناك تواصل نفسي وتواصل ثقافي مع السيرة النبوية ومع القيم النبوية التي تحكم السيرة. وهذا يعني أن تهيئ هذه الأجواء للحجيج، أن تكون هناك برامج تحفظ الآثار النبوية، تحفظ المواقع التاريخية. مع الأسف الشديد بلادنا لم يكن فيها هذا الاهتمام، بل ساد فيها اتجاه يحارب هذا الأمر. نظروا إلى الآثار والمواقع التاريخية من خلال نظرة حدية، أن الناس يتبركون بها، وأن هذا التبرك شرك، وأنه بدعة، وأنه حرام. وبسبب هذه النظرة حرموا البلاد وحرموا الأمة من كثير من الآثار وكثير من المواقع التاريخية. الآن بدأ هناك من يتنبه لأهمية هذا الأمر ويتحدث عن، حتى على صفحات الجرائد وفي بعض البرامج هناك نداءات وهناك كلام عن ضرورة حفظ الآثار التاريخية، لأن الحجيج يأتون من كل مكان حتى يتعرفوا على تاريخ دينهم، على سيرة نبيهم صلى الله عليه وآله، وأئمة أهل البيت والصحابة الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. فلماذا يحرمون من هذه الفرص؟ هذا من أهداف الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين ببركات موسم الحج. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمتهم، اللهم قرب بين قلوبهم ونفوسهم. الأمة الآن تعيش أسوأ ظروفها وأوضاعها من حالات الاضطرابات والخلافات والقتل وسفك الدماء، ومع الأسف باسم الدين ما أحوجنا إلى الاستفادة من موسم الحج حتى تعيش الأمة أجواء سليمة صحيحة تذكرها بقيمة الوحدة وبقيمة التلاحم والتماسك، وأنهم أمة واحدة يتجهون إلى قبلة واحدة. هذا ما يجب أن يسعى له كل المخلصين وكل الملتزمين، ونسأل الله أن يوفقهم لذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق الحجيج لأداء مناسك حجهم، وأعدهم إلى أوطانهم في أمن وأمان. اللهم أشركنا في صالح دعواتهم وأعمالهم. اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك صلى الله عليه وآله ومراقد الأئمة الطاهرين عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.